بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين، يقول في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع باب الصلح، إلى أن قال فصل القسم الثاني صلح على إنكار، إلى أن قال ويجوز في الضرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ختم المصنف رحمه الله باب الصلح ببعض أحكام الجوار، ومناسبتها للصلح من جهة أن ما يقع بين الجارين والشريكين غالبا ينتهي بالصلح بلا عوض تارة أو بعوض تارة، وتقدم منها مسائل كالمصالحة على إجراء ماء في أرض جاره أو على سطحه إن كان معلوما ودعت إليه الحاجة صح، ويصح أيضا بعوض ويكون على سبيل الإجارة أو البيع، فإن كان بإجارة فيغتفر اشتراط معرفة المدة الإجارة. ومن المسائل أيضا ما قد يطرأ على الجار من جاره من بروز شجره على هواء داره أو سريان عروق الشجر إلى قرار أرض الجار، وكيف مكنت الشريعة المتضرر من إزالة هذا الضرر بلا ضرر أيضا على الجار. وآخر ما ذكره رحمه الله وأتينا عليه في المجلس الماضي، إن صالحه على بقاء الأغصان على هوائه بعوض قال فإنه لا يجوز، وأما إن اتفق على أن الثمرة بينهما إن كانت الشجرة من ذوات الثمر فإنه يصح جائزا يعني بلا لزوم، فلكل منهما أن يرجع عنه متى شاء. والصلح يصح في مثل هذا على خلاف القياس، لأن الثمرة مجهولة، ولكن لدفع الضرر صح وبقي على الجواز بلا لزوم. ثم شرع في ذكر ما قد يفعله أحد الجارين، والجوار يكون بالدور ويكون بالحيطان والبساتين والمزارع والاستراحات في زماننا، وحكمها متقارب. والجوار بين البيوت تارة تكون البيوت مفتوحة على درب نافذ، أي يستطرقه عامة الناس، وتارة كما هو موجود في بعض البلدان تكون البيوت مفتوحة على درب غير نافذ، غير نافذ أي مختص بأصحاب البيوت مغلق في نهايته. والأحكام يفرق الفقهاء بينها في هذين الموضعين، فيقول هنا ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لأن الاستطراق هذا الدرب لهم ولغيرهم، فجاز له أن يفتح فيه بابا. لماذا؟ قال لأنه لم يتعين له مالك، بل الحق فيه لجميع المسلمين، وأيضا لأمر آخر لا ضرر فيه على المجتازين، وأما لو وجد الضرر فإن الضرر يزال، لكن في العادة لم تجري بمثل هذا الضرر. نعم.
قال: ولا يجوز إخراج روشن على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في الحائط.
لا يجوز لصاحب الدار أن يخرج روشنا، فإن كان هذا الروشن يضر بالمارة فبالإجماع لا يجوز، لأنه أشغل فضاء الطريق الذي لا يملكه، بل فضاء الطريق ملك للمستطرقين لعموم المسلمين، فإذا أشغل فضاءه بهذا الروشن كالبلكونة التي تسميها بلكونة في زماننا فإنه لا يجوز بالإجماع إذا أضر بالمارة أو أضر برواحلهم أو أضر بالسيارات مثلا في زماننا، خاصة إذا كان الروشن قريبا من المارة. وأما إذا لم يكن منه ضرر فهل يجوز أو لا؟ المصنف ما فرق، قال لا يجوز. الجمهور قالوا يجوز إذا لم يكن هناك ضرر، إذا لم يكن هناك ضرر، والصواب ما ذكره المصنف، لأن الضرر لا يمكن الاحتراس منه، قد لا يوجد الضرر اليوم لكن يوجد غدا، وأحيانا ينكشف الضرر إلا مع الحاجة، كما في زماننا إذا جاءت الرافعات أو الونش هذا الذي ينقل البضائع أو ينقل مواد البناء، فإنه يشق عليه أو لا يستطيع أن يمر بسبب بعض الرواشن والبلكونات والأشياء البارزة التي فعلها صاحب البيت، وكل هذا إذا كان البروز على الطريق. وأما إذا ارتد في أرضه وبرز فوق فضاء أرضه فلا إشكال، فضاء أرضه له يجوز. أما إذا بنى كما يقولون على الصامت مع الطريق ليس له أن يخرج بارزا سواء كان روشنا أو غير ذلك، فالروشن معلق لا يجوز. وما سيأتي من مسائل هي أصل في أحكام البلديات في زماننا، وصار الإمام ونائبه والذي ينوب عن الإمام في هذه الأحكام هم رؤساء البلديات، هم المسؤولون عن دفع هذا الضرر الذي يقع على المسلمين. وما سيأتي أيضا أصل في بعض أحكام التمليك وكشقق التمليك وفلل التمليك، من أراد أن يتعرف على أحكامها فإنه يفرع على ما يذكره الفقهاء في هذا السياق. وقد من الله عز وجل بكتابه قبل قريب من 10 سنوات في أحكامها، أحكام شقق التمليك والضوابط التي ينبغي أن يراعيها المسوقون والملاك فيها، يمكن أن يراجع في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، وكله مفرع على كلامهم رحمة الله تعالى عليهم، فإنهم ما تركوا للمتأخرين شيئا. نعم.
قال: ولا إخراج ساباط وهو المستوفي للطريق كله على جدارين.
الساباط يشبه الروشن لكنه ممر ما بين دارين، هذه الدار الأولى على طرف الطريق من اليمين، والدار الثانية على طرف الطريق من اليسار، فيجعل الساباط أقرب ما يكون يسمى له الجسر أو الكبري الذي قد يكون بين الدارين، كما قلنا لا يشغل فضاء الطريق الذي لا يملكه، الطريق وقف على جميع المارة، فإذا أشغله كان غاصبا، قد قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أراضين. والظلم يكون لسطح الأرض ويكون لقرارها ويكون لفضائها، فمن ظلم الفضاء فقد تعدى على حق غيره. وهذا أيضا هو أحد القولين لأهل العلم، وهو مذهب الشافعي، إذا وجد ضرر فبالإجماع لا يجوز، إذا لم يوجد ضرر فكما قال المصنف أيضا بدون ضرر ظاهر لا يجوز لاحتمال حدوث الضرر فيما يستقبل، ولأنه استحل فضاء لا يملكه. القول الآخر بالجواز وهو رواية في المذهب، واختارها شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه إذا انتفى الضرر. نعم.
ولا إخراج دكة بفتح الدال وهي الدكان والمصطبة بكسر الميم.
أما الدكة فبغير خلاف كما قال موفق رحمه الله لا يجوز إخراجها بغير قال بغير خلاف نعلمه. الدكة إشغال قرار الأرض قرار الطريق يضع درجة أو دكة يجلس عليها في الطريق لا يجوز له هذا وهو ظلم ومن ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين ولأنها تضر الضرر منها وارد سواء كان الطريق ضيقا أو واسعا فإنه قد يضيق بالمارة أو بالسيارات في زماننا عند التقائها أو تعثر فيه الدواب أو لأنه أشغل اقتطع شيئا من الأرض لا يملكه هذه الدكة الثابتة لا يجوز له. المركاز الذي يوضع اليوم في بعض الأماكن يأخذ نفس الحكم إن كان ثابتا إن كان متحركا ولم يضر بالمارة وأزاحه بعد أن يجلس عليه في مدة يسيرة جاز بشرطه. وما هو شرطه؟ شرطه إعطاء الطريق حقها. قال عليه الصلاة والسلام إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله إن ما لنا من طرقاتنا بد. قال فأعطوا الطريق حقها وذكر حقها صلوات الله وسلامه عليه. أما الدكة التي يضيق بها الطريق التي هي تسمى الدكان والدكان الذي يباع تؤخذ للبيع أو للحديث ونحو ذلك كذلك مما يلحق بالدكة التجصيص الجدران وهذا من دقة الفقهاء لا يجصص الجدار بشيء يشغل فضاء من الطريق. التجصيص أن يكون بنى الجدار على آخر أرضه على آخر أرضه على حافة الطريق ثم لا يضع صبغة للأرض وإنما يضع الجص وهو الجبس أو الرخام حتى هذا ذكره الفقهاء لا يجوز له أن يضعه لأنه الرخام له 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 قدر يعني يقرب اليوم من ثمان أو سبعة ثمانية سنتي تقريبا هذه الثمانية سنتي أشغل الطريق بها أشغل الطريق بها. قالوا لا يجوز له أن يجصص إذا استوفى أرضه بالبناء وكل هذا للاحتراس من أخذ شيء مما لا يجوز مما لا يجوز له. والمصطبة بكسر الميم هي مثلها مثل الدكان لكنه نوع باعتبار اختلاف المسمى لاختلاف البلدان. نعم.
ولا إخراج ميزاب ولو لم يضر بالمارة إلا أن يأذن إمام أو نائبه.
ولا إخراج ميزاب ولو لم يضر الميزاب أو الساباط أو الروشن أو الدكان أو الدكة حتى لو لم تضر بالمرة لا يجوز له أن يخرج ذلك. أما الميزاب إن أذن فيه الإمام جاز وجرى به العرف أو أذن به نائبه وجرى به العرف وليس منه ضرر وليس منه ضرر فيجوز. والميزاب يستعمل لأمرين لتصريف مياه الأمطار التي قد تقع على الدار أو تصريف بعد بعض الأذى الذي يفعله أهل الدار يعني كالدم الذي يسكبونه أو بعض السوائل التي يتخلصون منها فوق السطوح فإنها قد تنزل على المارة وتضر بهم فلا يجوز له إلا إذا تحقق انتفاء الضرر وتحققه يكون بإذن الإمام أو بإذن نائبه إذن البلدية في زماننا. وقوله ولو لم يضر فيه إشارة إلى 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 خلاف فإن الجمهور قالوا له أن يخرج الميزاب لجريان العادة به وثمرة الخلاف بين الفقهاء أنه إذا أخرجه بدون إذن فسبب تلفا ضمن لو سقط من هذا الميزاب حجر جره المطر جره السيل الذي تجمع أو الماء الذي تجمع على سطح الدار فسقط على آدمي فقتله ضمن ديته. إذا قلنا لا يجوز له إلا بإذن فأخرجه بلا إذن. أما إذا قيل يجوز فإنه فعل ما يجوز له فلا يضمن ما تلف بسببه. ووجه المنع من إخراج الميازيب أنها في غير ملكه وإشغال للفضاء به بالميزاب، لأن الميزاب فيه بروز، فيه بروز. ما الذي يفعل إذا أراد أن يسيل الماء؟ يضع فتحة تسيل على جداره ثم تسيل في الأرض. أما إذا أبرز شيئا في الفضاء، في فضاء الطريق، فقد أشغل ملكا ليس له والاحتمال الضرر. والجمهور على الجواز إذا أمن عدم الضرر ولو لم يأذن الإمام، وهو الذي عليه عمل المسلمين. وعند أحمد وعبد الرزاق في مصنفه أن عمر رضي الله عنه قلع ميزاب للعباس في الدار التي ابتناها في المدينة، وكان مشرعا على الطريق، فلما قلعه قال العباس رضي الله تعالى عنه: والله ما وضعه موضعه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: أقسمت عليك ألا اتخذت ظهري سلما. يقول: أقسم عليك أن تعيده وألا تتخذ سلما إلا ظهري، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فرده عمر، لأن العباس رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه، فشق هذا على عمر فأعيد. فهذا وجه قول الجمهور: شيء وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على الجواز وعلى جريان العادة به، لكن من يجيز بالقيد الذي تقدم انتفاء الضرر. نعم.
إلا أن يأذن إمام أو نائبه ولا ضرر، لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم.
وإذنهم جميعا متعذر، لأن الدرب نافذ بخلاف غير النافذ. نعم.
قال: ولا يفعل ذلك، أي لا يخرج روشنا ولا ساباطا ولا دكة ولا ميزابا في ملك جار ودرب مشترك غير نافذ بلا إذن المستحق.
انتقل إلى الدرب غير النافذ، لا يجوز له أن يفعل شيئا من ذلك إلا بإذنهم لإمكان الاستئذان. ذكرنا الدرب غير النافذ، وهو ملك لأصحاب العقار الذي عليه، الذي يخرج عليه، ليس له شيء من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فالأصل فيها الحرمة. وقال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فهنا يمكن الاستئذان في من أصحاب الدرب المشترك، ويمكن الاستئذان في من الجار إذا أراد أن يضع ساباطاً بينه وبين جاره، فإن أذن وإلا فلا. نعم.
لأن المنع لحق المستحق، فإذا رضي بإسقاطه جاز.
إذا رضي بإسقاطه بلا عوض جاز، وإذا أبى إلا بعوض جاز أيضا. فإن رضي بإسقاطه جاز ديانة، لو تصالح على عوض صح أيضا وضعا، واستحل العوض. إن صالح أهل الدرب على عوض يدفعه لهم جاز وصح، بشرط أن يكون العوض معلوما في أحد قول أهل العلم. وذهب القاضي من فقهاء المذهب وأصحاب الشافعي إلى أنه لا يجوز بعوض، لأنه بيع للهوى دون القرار. إذا صالحهم على ميزاب على فضاء الدرب المشترك، والصواب أنه يجوز إذا علم مقدار ما يخرج منه. هذا قيد ذكره الفقهاء، وهو يدل على ما ذكرنا من دقته. إذا علم قدر ما يبرز من الميزاب أو الدكة أو الساباط وزالت الجهالة، جاز ولو بعوض كما ذكر الموفق رحمة الله تعالى عليه. نعم.
قال: ويجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر لا إلى داخل، إن لم يأذن من فوقه ويكون إعارة.
في الدرب المشترك كل واحد منهم له باب يخرج على هذا الدرب المشترك، فإذا كان أحدهم له باب في أول هذا الدرب، له باب في أول هذا الدرب، هذا الدرب هو بابه هنا، فإذا أراد أن يدخل إلى داره جاء ودخل، لا يستطرق الدرب، لا يستطرقه، لا حاجة لأن يمر في الدرب لأن بابه في أوله. فإذا أراد أن يحدث بابا آخر في آخر الدرب، في آخر بنائه أو في وسطه، فإذا نقل الباب سيستطرق الدرب المشترك، استطراقه هذا لا يحل إلا بإذن لأن الدرب مشترك. ويجوز نقل باب في درب غير نافذ أي المشترك إلى أوله بلا ضرر، هذا شرط. أما إذا وجد ضرر كأن ينقل بابه فيقع قبالة باب جاره فيتضرر منه فليس له أن ينقله، لا إلى داخل إن لم يأذن، لا إلى داخل إن لم يأذن. إذا كان بابه في آخر الدرب ونقله إلى أوله جاز، لأنه سيخف إيش استطراقه للدرب، هذا لا يحتاج إلى إذن. أما إذا كان العكس سينقل الباب من أوله إلى الداخل فلا إلى عفوا من الداخل إلى الخارج فيجوز ولو بلا إذن. قال لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه، لأنه إذا نقل بابه إلى الداخل زاحم الشركاء في الدرب، زاحم، كان قبل يدخل إلى داره من أول الدرب، إذا نقله إلى الداخل صار يزاحمهم إلى أن يصل إلى بابه الجديد، فلا يجوز إلا بإذن. إذا أذنوا له فرع فرعا آخر رحمه الله، إذا أذنوا له قال ويكون إعارة، ويكون إعارة، ماذا نستفيد من هذا؟ ها؟ لا، ويكون إعارة، لا، ويكون إعارة، لهم الرجوع، العارية ليست لازمة، لهم بعد مدة أن يقولوا لا أقفل الباب وارجع، هذا ما الإعارة من العقود الجائزة غير اللازمة. وإذا أراد إرجاعه احتاج إلى إذن متجدد. نعم.
قال وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام ورحا وتنور.
الأصل في من ملك شيئا أنه يجوز له أن يتصرف فيه بما شاء، بالبيع، بالهبة، بالوقف، بالزيادة، بالنقص، بالبناء، بالهدم، أن يفعل فيه ما شاء من المباحات، إذا ويحرم عليه أن يفعل فيه المحرم ديانة، ويحرم عليه أن يفعل فيه مباحا يضر بجاره، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ابتداء ولا ضرار أي لا يرد الضرر بمثله ولو وقع عليه ضرر من جاره. وهذه واحدة من القواعد الخمس الكبرى، الضرر يزال، الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرة، ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير والشك لا ترفع به متيقنا وقصد أخلص أن أردت أجوره، فالضرر تدفعه الشريعة عن المتضررين. فإذا أحدث بجاره ما يضره كحمام، كأن يجعل داره حماما يقصدها عامة الناس، والحمام المقصود به مكان الاغتسال والبخار والسونة، فإن جيرانه يتضررون بهذا، يتضررون بهذا، فلا يجوز له ذلك، الضرر يدفع. ومنه إحداث الرحى، الرحى تحدث الأصوات تزعج الساكنين، والتنور للدخان، وإن كان يبيع من تنور هذا تضرر جيرانه بذلك. في زماننا تربية المواشي، ليس له أن يجعل المواشي معه في البيت، الناس يتضررون من روائحها إذا لم تجري به العادة في دربهم أو في حارتهم أو في محلتهم. كذلك تربية الحمام إذا أضرت بالجيران لا يجوز له أن يفعل ذلك. أن يفتح مطعما عندهم هذا أيضا منع منه الفقهاء ونصوا عليه، قالوا أو خبازا بين عطارين لا يفتح هذا لأنهم سيتضررون. هذا في أحد قولي أهل العلم، قالوا لا يجوز أن يفعل شيئا لم تجري به العادة ومنه ضرر ومنه ضرر. بعض أهل العلم وهو رواية في المذهب وبه قال الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة قالوا يجوز له أن يفعل في ملكه ما شاء في ملكه ما شاء، ويدفع الإيجار عن نفسه الضرر. والصواب الأول للقاعدة والحديث الذي ذكرنا هذا إذا فعل شيئا في ملكه، وأما إذا فعل شيئا في ملك جاره فبالاتفاق أنه لا يجوز. ومنه ما لو كان الجدار بينهما مشتركا فإنه يمنع من الدق فيه أو فعل ما يوهن الجدار. نعم. وسيأتي.
قال وله منعه كدق وسقي يتعدى.
يتعدى إلى الجار، يعني أحيانا سقي الأشجار قد يتعدى الماء إلى جدار جاره فيتضرر بالملوحة أو يتضرر يوهن الجدار أو تتضرر بعض أشجار جاره بتعدي السقيا منه إلى جاره، هذا يكون في المزارع والبساتين والحيطان. نعم.
قال وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه.
الجار يحرم عليه أن يتصرف في جدار جاره لأنه تصرف في ملك غيره أو في جدار مشترك بينهما إلا بإذن الجار أو بإذن الملاك كما في شقق التمليك، ليس له أن يتصرف في المشترك بينهم. وأهم ما ينبه عليه في أحكام شقق التمليك وقد لا يراعيها بعض المسوقين أو بعض الملاك أن الملاك شركاء في الأرض في جميع الأرض وشركاء في فضاء الأرض في سقف البناء، شركاء بقدر ما يملكون من فرز لوحداتهم السكنية. وكتابات العدل هيئت الدولة حرسها الله ونصرها على من عداها نظاما من عهد الملك فهد رحمة الله تعالى عليه دقيقا في فرز الوحدات السكنية، فإذا أفرزت الوحدة السكنية ملك بقدر هذا المفرز من المشترك ملك من المشترك بقدر هذا المفرز، فإن ملك عشر البناء ملك عشر الأرض وعشر الفضاء عشر الدرج عشر المصعد وهكذا. هذه مسألة، لأن بعض المسوقين يسوق الشقق ويستبقي الأرض يستبقي البدروم يستبقي غرفة الحارس يستبقي السقف ويؤجره أو يستقبي السقف يستبقيه ويزيد عليه فيما بعد، فبدل أن كان يملك الواحد منهم عشر البناء زاد عليه أربع شقق صار يملك واحد من 14 من قيمة البناء، وهذا ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل. أو يؤجر السقف يؤجره على أبراج الاتصالات ويأخذ الأجرة وهو لم يعد مالكا، الأرض والبناء انتقل إلى الملاك إلى الذين تملكوا الشقق. الأمر الثاني الذي لا يجوز له ولا للشركاء إحداث ما يضر بالآخرين، وهذا منصوص عليه في عقود شقق التمليك، حتى لو تصرف في داره فإن الجدار يكون مشتركا بينه وبين جاره سواء في الشقق أو في فلل الدبلوكس أو في فلل التمليك ولو لم تكن بجدار الدبلوكس التي هي جدارها مشترك فلا يجوز. أو الاشتراك في السقف، فإن السقف أرضا لمن فوقه وسقف له، هل هو للأعلى أو للأسفل أو لهما؟ ثلاثة أقوال للفقهاء رحمة الله تعالى عليه، منهم من قال هو للأعلى لأنه الذي يجلس عليه ولأن الأسفل يعيش بدونه يسكن بدونه، ومنهم من قال للأسفل لأنه الأصل ولأنه محمل على جدرانه، ومنهم من قال هو مشترك بينهما. هذه بحوث دقيقة ما فرط فيها الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم، ويمكن بالرجوع إليها أن يفض النزاع الذي قد يقع بين الملاك. ومن صور النزاع ما قد يقع من تسريب في المياه في الصرف الصحي، قد يقع في سقف الأسفل وأرض الأعلى، فعلى من يكون الضمان؟ فمن أهم ما يكون في أحكامها التنبه لمسائل الضمان وحدود التملك وجواز التصرف، حتى لا يتصرف الإنسان فيما لا يملك، وكذلك حدود الضمان، كم يضمن كل واحد منهما في إصلاح الدرج، هل الذي في الدور الأرضي يصلح شيئا منه؟ الجواب لا. إن كان يستطرق أحيانا للسقف، كم نسبة ما يلزمه من إصلاح للدرج؟ المصعد لو حصل فيه شيء من التعطل، من يصلحه منه؟ وعلى كل واحد منهم كم؟ كل هذا سيأتي نظائر له في كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه بعد قليل. فالجدار المشترك بين الشقتين بين الفلتين لا يجوز أن يحدث فيه ما يضر به بالإجماع، لكن هل يحدث فيه ما لا يضر به؟ نعم، له أن يحدث فيه ما جرت به العادة في مثل تركيب اللمبات، إجراء الأسلاك، وأما ما لا تجري به العادة أو يلحق الإحداث هذا يلحق ضررا بجاره فإنه لا يجوز، كضرب الوتد ونحوه إلا بإذنه، تعليق اللوحات قد يوهن الجدار هل يفعل أو لا يفعل، وأموال الآخرين يحترس الإنسان منها، لأن الوزن يوم القيامة للدقائق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فكيف أوتاد ومسامير ولوحات وأسلاك ومواصير يفعلها المرء في ملك غيره؟ نعم.
قال رحمه الله: وليس له وضع خشبه على حائط جاره أو حائط مشترك إلا عند الضرورة، فيجوز إذا لم يمكنه التسقيف إلا به ولا ضرر. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه.
شرع رحمه الله في مسألة من مسائل المشهورة بين الفقهاء ووقع بينهم فيها الخلاف، قال: وليس له وضع خشبة أو خشبه أو خشبه أو خشبه أو خشبانه، ليس له أن يضعها على جدار جاره. هذا يكون في القديم إذا بنى ثلاثة حيطان وأراد أن يسقف على الرابع الذي هو لجاره، هل له أن يفعل ذلك أو لا؟ فأجمعوا على أنه لا يفعل إن كان يلحق جاره ضرر، هذا بالإجماع. إن لحق الجدار، إن كان وضعه لخشبه على جدار جاره يلحق ضررا بالجدار، لم يجز بالإجماع. إن لم يكن هناك ضرر، لكن ليس محتاجا له أن يضع خشبه على جدار جاره، يستطيع أن يستغني بإحداث جدار أو بتحميلها الخشب هذه أو السقف أو الصبة، يحملها على أعمدة من الحديد أو من غيره، ليس هناك حاجة. فأكثر الأصحاب عندنا قالوا أيضا لا يجوز، وهم في هذا يوافقون الأصل الذي تقدم. الحالة الثالثة أن يكون هناك ألا يكون هناك ضرر وهو محتاج إلى الوضع، يحتاج إلى أن يضع خشبه على جدار جاره ليتمكن من تسقيف الدار، فهل له أن يفعل ذلك؟ عندنا كما نص المصنف رحمه الله يضع على جدار الجار أو على الجدار المشترك بينه وبين جاره، يضعه متى؟ قال بشرطين: عند الضرورة ولا ضرر، قال إلا عند الضرورة، فيجوز إذا لم يمكنه التسقيف إلا به ولا ضرر. إذن ضرورة يعني لا يمكن التسقيف إلا به، الشرط الثاني لا ضرر، أما مع الضرر فبلا نزاع أنه لا يجوز. ما هو دليل الجواز مع أنه تصرف في ملك غيره؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر أنه متفق عليه، لكنه في الصحيحين بلفظ لا يمنع، لا يمنعن. هذه رواية المسند، رواية المسند وهي عند ابن حبان في صحيحه، لا يمنع بالجزم أو لا يمنع على أنها ناهية وهي خبر بمعنى النهي. لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة أو خشبه محتملة على جداره، لأن بعضهم يقول خشبة واحدة لا تضر، أما الخشب للتسقيف هذا قد يضر، وما أراده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وهو في ولاية المدينة لمروان يحدث بهذا ولا يوافقه الناس، فيقول ما لي أراكم عنها معرضين، عنها أي عن هذه المقالة أو عن هذه السنة أو عن هذه الخشبة، كأنه أرادها، والله لأرمين بها بين أكتافكم، بين أكتافكم. وفي رواية من نسخ الموطأ بين أكنافكم، يعني في، والكنف هو الجنب. هذا هو وجه ما ذكره رحمه الله من الجواز. الأصل ليس له، بدأ بالأصل رحمه الله، قال ليس له وضع خشبة أو خشبه على حائط جاره، هذا أصل. عند الضرورة والحاجة هل يجوز؟ المذهب وهو قول الشافعي رحمة الله تعالى عليه في القديم أنه يجوز. جماهير أهل العلم قالوا لا يجوز ولو كان محتاجا ولو كان مضطرا، لأن الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر، ولأن الأصل حرمة مال الغير، حرمة مال الغير، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال هذا أصل مجمع عليه في الشريعة، كيف يستباح بمثل هذا الحديث المتشابه؟ قالوا هذا الحديث إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم الندب لا الإيجاب، فيندب للجار أن يأذن لجاره أن يضع خشبه على جداره، لكن لا يجب. قالوا نظيره قوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، لا يمنعها، ليس التحريم له أن يمنعها، يستحب له أن يمنعها. واستدل المهلب رحمه الله من المالكية بإعراض الصحابة رضي الله عنهم عن هذه السنة التي ذكرها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي تقدم في بعض الشروح مع بعضكم أنني قويت قول الجمهور أنه لا يجب، والذي يظهر والله أعلم أنه لا تعارض بين خاص وعام، وأنه يجب عليه أن يمكنه إذا احتاج، لأنها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا أكل لمال الغير بالباطل، ليس فيه أكل لمال الباطل، وإنما هو وضع ولا ضرر. أما لو وجد الضرر فبالإجماع، لكن مع عدم الضرر لماذا يمنع مع وجود مثل هذه السنة؟ وأما إعراض الصحابة رضي الله عنهم فلا نسلم أنهم كانوا صحابة، فإن أبا هريرة كان يحدث أثناء ولايته، قد يكون الذين أعرضوا عنها ليسوا منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل قد ورد عن الصحابة ما يدل على أنهم يوافقون أبا هريرة في على مثل هذا. فقد روى أحمد رحمه الله في المسند أن الضحاك بن خليفة طلب من محمد بن مسلمة أن يجري ماء من زرعه إلى زرع الضحاك، فأبى محمد بن مسلمة أن يأذن له، فرفعه الضحاك إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في الموطأ. فقال عمر رضي الله عنه إذن له، قال لا أذن له. قال عمر والله ليمرن، أي الماء، أو ليمرن به ولو على بطنك، يقوله عمر لمحمد بن مسلم رضي الله عنه، ومرره عليه، مرره عمر رضي الله عنه دون رضا من محمد بن مسلم، لأنه كما قال عمر قال يشرب زرعك، يعني حائط محمد صلى الله عليه وسلم مستفيد من الماء ولا ضرر عليه منه، هو أول من يستفيد من الماء ويتغذى به. وهذا يشبه الجدار. وحمل عمر رضي الله عنه الأمر على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج إليه الجار بلا ضرر، والله أعلم. فالذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أنه يلزم، وعلى هذا يجبر، فإن أبى رفعه للحاكم وأجبره، يجبره الحاكم على تمكين جاره من وضع الخشب الذي لا يضر، وضع الخشب، وضع المواصير، وضع الأسلاك إذا احتاج إليها، إذا احتاج. أما بغير حاجة فلا، لكن بالشرطين، لحاجة وانتفاء الضرر. نعم.
قال وكذلك حائط المسجد وغيره كحائط نحو يتيم، فيجوز لجاره وضع خشبه عليه إذا لم يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر لما تقدم.
إذا تقرر الحكم الماضي فهل يعدى إلى غير المملوك أو لمالك لا يأذن لغير المملوك كالموقوف وهو المسجد؟ هل يجوز؟ لأنه جاز مع على جدار الجار، يجوز بهذين الشرطين، هذا بالنسبة للمسجد. قالوا لأنه إذا جاز مع عدم رضا الشحيح فمع الكريم أولى، فإن حق الله عز وجل مبني على المسامح. طبعا إذا أرشدنا إلى جانب الورع فبابه واسع ولن يأتي إلا بكل خير، لكن من جهة النظر الفقهي هل يجوز أو لا يجوز؟ في رواية لا يجوز، قالوا لعدم الإذن، والواقف ليس له مالك، ولعدم تحقق الرضا. والمسألة بالنسبة للوقف فيها خلاف غير مسألة الجار. كذلك اليتيم أو المجنون أو الأوقاف أو جدار لمكاتب، حكمها كحكم الجدار الذي للجار. نظير هذه المسألة ويقع عنها السؤال الشحن في المساجد، شحن الجوالات في الحرم، هل يجوز أو لا يجوز؟ هل هناك ضرر أو ليس هناك ضرر؟ هل هناك مالك يملك أن يأذن؟ يملك أن يأذن، يقول أذنت لكم أن تشحنوا في المسجد؟ من يستطيع أن يأذن في الحرم أو يأذن في المسجد؟ يعني يمكن أن ينظر فيها من جهة الفقه، والله أعلم.
قال وإذا انهدم جذارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه إن امتنع.
في المسألة الماضية قد يخرج الشحن على النوم والأكل في المسجد، فإنه لم يبنى له ولا ضرر منه. طيب مع وجود الضرر لا يجوز، مع وجود الضرر من الشحن لا يجوز بالاتفاق، لكن عدم الضرر قالوا لا ضرر منه كالجلوس لغير عبادة أو كالنوم في المسجد وهو مباح أو حديث في أمر الدنيا، فهذا من هذا، والله أعلم. قال وإن انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، في إحدى الروايتين وبه قال مالك، في رواية أخرى وهي مذهب أبي حنيفة لا يجبر. هذا يقع في شقق التمليك وفلل التمليك، إذا انهدم شيء مشترك هل يجبر البقية على الإصلاح؟ تعطل المصعد، هل يجبر البقية على الإصلاح؟ ولو أصلح أحدهم هل يرجع على غيره أو لا يرجع؟ هل نوى الرجوع أو لم يرجع؟ كله يفرع على ما ذكره رحمه الله. هنا اختار إحدى الروايتين وبها قال مالك في رواية عنه، والشافعي في مذهب القديم أنه يجبر على إصلاح الجدار المشترك الذي بينهما أو السقف الذي بينهما إذا حصل منه ما يدعو إلى انهدامه أو خيف سقوطه عليهم. ومنه أيضا إصلاح ما يكون فيهما من أذى الصرف الصحي إذا لم يكن منهما، أما إذا كان من أحدهما فالضرر يزال. الحمام في الشقة العلوية إذا حصل منه تهريب على الشقة السفلية يلزم صاحب الحمام لأنه نتج عنه، فهو الذي يصلح. لكن لو وهى السقف الذي يظل السفلي ويقل العلوي فالإصلاح بينهما، وإذا امتنع أحدهما أجبره الحاكم دفعا للضرر للحديث. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال فإن أبى أخذ حاكم من ماله وأنفق عليه، وإن بناه شريك شركة بنية رجوع الرجع.
إذا بنى الشريك أو أصلح المصعد أو الدرج أو السقف أو أي شيء مشترك بين الملاك فإن لم ينوي الرجوع، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، ليس له أن يرجع لأنه تبرع والعائد في هيبته كالكلب، إن نوى الرجوع فهل يجوز له، فهل يرجع أو لا يرجع؟ قال بنية رجوع رجع، هذا في أحد الوجهين عند الأصحاب. في وجه آخر لا يرجع وإن نوى ما لم يؤذن له، ما لم يؤذن له ويكون فضوليا. ومنهم من فصل قال إن أمكنه الاستئذان وفرط فيه لا يرجع وإن نوى لأنه لا ضرورة، بخلاف ما لو وقعت ضرورة وحاجة للإنفاق دون الاستئذان، كما لو أنفق على ضالة أو حفظ مالا لأخيه لو لم يحفظه حفظه بكلفة، لو لم يفعل لهلك أو فسد، وجد لحما لجاره لو لم يضعه في الثلاجة فسد عليه فيضعه ويستاجر الثلاجة ويطالب الجار أو الأخ أو القريب بأجرة التخزين، لأنه دفع ضررا عنه. أما هنا فلا ضرر إذا لم يصلح المصعد، قد يكون هناك حاجة ويمكنه الاستئذان فلا يرجع. فلو امتنعوا على الوجه الثاني فرفعهم إلى القاضي لن يلزمهم القاضي بالدفع لأنه فرط في عدم الاستئذان. على هذه الرواية أو الوجه الذي ذكره المصنف لو رفعهم إلى القاضي ألزمه وصدقه في دعوى نية الرجوع. نعم.
وكذا النهر والدولاب والقناة المشتركة إذا احتاجت لعمارة.
النهر الذي يصل الماء منه إلى مزارعهم، أو الدولاب كالناعورة، الدولاب الذي يرفع الماء من الأرض السفلية إلى العلوية، والقناة والمواصير كل مشترك إذا احتاج لعمارة. الأنهار والسواقي والجداول والماذيانات يملأها التراب، تملأها الحجارة، تحتاج إلى تصريف تنظيف، فلا بد من اشتراك الجميع، ويلزم الممتنع على ما ذكر المصنف منها اليوم أوعية الصرف الصحي أو ما يسمى بالبيارات أكرمكم الله وأكرم المسجد والملائكة، يجبر إذا حد ولو امتنع على دفع قسطه من إزالة الضرر عن البقية. نعم.
قال ولا يمنع.
أما التحسينيات فلا يجبر عليها، التحسينيات التي قد تقع بين الشركاء وضعها أحدهم وافتات على البقية وصنعها ثم طالبهم، يعني وضع رصيفا أمام البناء أو تشجيرا زين به مدخل العمارة ثم قال كلفني كذا وكذا ادفعوا، لا يلزمه لأنه ليس هناك ضرورة بالامتناع بعدمه.
ولا يمنع شريك من عمارة فإن فعل.
إذا أحد الشركاء أراد أن يصلح المصعد فمنعه البقية ليس له أن يمنع بلا نزاع لأنه لا ضرر عليه، يعني من عمارة المشترك.
فإن فعل فالماء على الشركة.
نعم، لو فعل وأصلح فالماء على الأصل على الشركة، يعني لو أصلح المصعد ليس له أن يمنع الآخرين من الانتفاع به. لو أصلح الجدول أو النهر وجرى الماء فالماء على الشركة على الأصل. نعم.
قال رحمه الله: وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها وله منها جزء معلوم صح.
صح صلحا، صح وضعا، يعني ينفذ الصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، وجاز أيضا ديانته. إذا أعطى قوم قناتهم لمن يعمرها ويصلحها وله جزء معلوم، هذا يشبه المساقاة، يشبه المزارعة. نعم.
ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم.
لا يلزمه من في الأعلى، لا يلزمه إصلاح السفلي، لكن إذا أراد أن يصلح لا يمنع. نعم.
بل يجبر عليه مالكه
وهو صاحب السفل، يجبر على إصلاح الدور الأرضي حتى لا يتضرر من فوقه. والإجبار هنا أيضا على الخلاف الذي تقدم، أي في إحدى الروايات كالخلاف بين في الحائط بين الشريكين. نعم.
ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل.
ويلزم الأعلى سترة حتى لا يضر بجاره، هذا في أصح القولين لأهل العلم. الشافعي قال لا يلزمه، يلزمه غض البصر، وأما السترة لا تلزمه. والصواب أن الضرر يزال ويدفع، يضع شرفة سترة والبلديات تلزم بها اليوم حتى لا يتضرر جاره إذا شارف عليه من أعلى. ودليل الإجبار إهدار بصر وعين الناظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقات عينه ما كان عليك من جناح، صارت عينه هدر. ودر هذه المفسدة واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيضع السترة التي تمنع الضرر. هذا إذا كان أحدهما أعلى من الآخر، فإن استوي
اشترك
في السترة. والله أعلم، وجزى الله المصنف ومن قبله من أهل العلم خير الجزاء، وغفر لنا ولكم ولهم ولوالدينا ولوالديكم ولمشايخنا ولمن أخذ عنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.